فهذه رسالتنا السادسة عشرة من رسائل هذه الدورة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي الدورة العلمية التاسعة المقامة في مدينة بيلا بمجمع أهل السنة والجماعة في يوم الأربعاء الموافق 7 من شهر شعبان لعام 1433، والمعنون لها بصلاة الجماعة والقراءة خلف الإمام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. سئل رحمه الله تعالى عن صلاة الجماعة، هل هي فرض عين أم فرض كفاية أم سنة؟ فإن كانت فرض عين وصلى وحده من غير عذر فهل تصح صلاته أم لا؟ وما أقوال العلماء في ذلك؟ وما حجة كل من وما الراجح من أقواله؟ هذا سؤال مهم في بيان حكم صلاة الجماعة. فأجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. اتفق العلماء على أنها من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام، وعلى ما ثبت في فضله عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: تفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده 25 درجة. هكذا في حديث أبي هريرة وأبي سعيد 25، ومن حديث ابن عمر 27، والثلاثة في الصحيح 27 و25. وقد جمع بينهما أو جمع بينهما بأن حديث 25 ذكر فيه الفضل الذي يكون بين صلاة المنفرد والصلاة في جماعة، والفضل 25، وحديث 27 ذكر فيه صلاته منفردا وصلاته في الجماعة. والفضل بينهما فصار المجموع 27. فحديث 25 ذكر فيه الفضل الذي بين صلاة المنفرد والصلاة في جماعة، بين صلاة المنفرد والصلاة في جماعة، والفضل 25. وحديث 27 ذكر فيه صلاته منفردا وصلاته في الجماعة والفضل بينهما، فصار المجموع 27. ومن ظن من المتنسك أن الصلاة واحدة أفضل إما في خلوته وإما في غير خلوته فهو مخطئ. طبعا مسألة الجمع بين 27 درجة و25 جمع بعض أهل العلم أيضا جمعا آخر، وهو أن هذا لا تعارض بينه، إذا العدد الصغير يدخل في العدد الكبير، وحينما يأتيك مثلا أقول أعطيتك سأعطيك 10 جنيهات، سأعطيك 15، فلا تعارض، فإن الذي سأعطيك إياه هو الأعلى، الذي سأعطيك إياه هو الأعلى. فإن أعطيتك 15 لن تقول أنت قلت سأعطيك 10، ولكن ستقبل هذا. فالعدد الأصغر يدخل في العدد الإيه؟ يدخل في العدد الأكبر، ولا تنافي في ذلك. فيبقى الفضل هو 27 إيه؟ درجة، وهو الأعلى. ومن ظن من المتنسك أن صلاته وحده أفضل إما في خلوته وإما في غير خلوته فهو مخطئ ضال. وأضل منه من لم يرى الجماعة إلا خلف الإمام المعصوم. يبقى من زعم أن صلاة الفرض أفضل من صلاة الجماعة هذا ضل، لأنه مكذب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأضل منه من يرى أن صلاة الجماعة اللي تكون خلف إلا خلف إمام إيه معصوم، فعطل المساجد عن جمع والجماعات التي أمر الله بها ورسوله، وعمر المساجد بالبدع والضلالات التي نهى الله عنها ورسوله، وصار مشابها لمن نهى عنه عبادة لمن نهى عن عبادة الرحمن وأمر بعبادة الأوثان. لأنه إذا خلينا المساجد وقلنا بأن الصلاة منفردا أفضل من صلاة الجماعة، خلينا المساجد أو قلنا بأن الصلاة لا تكون إلا خلف الإمام المعصوم، خلينا المساجد وبقيت مرتعا لأهل البدع والضلالات. وكيف نقول ذلك والسنة على خلاف هذا؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر برجل يؤم الناس ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب فأحرق على أقوام بيوتهم بالنار. فإن الله سبحانه شرع الصلاة وغيرها في المساجد، كما قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فالذي يقول بأن الصلاة في البيت أفضل هذا سعى في خراب الإيه؟ هذا سعى في خراب بيوت الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد. قال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجهكم عند كل مسجد، أي عند كل مسجد يعني عند كل صلاة. وقال تعالى: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله، فعمار مساجد الله هم المؤمنون، وأما الذين يخربون بيوت الله سبحانه وتعالى ولا يعمرونها فهذا علامة النفاق، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فمساجد الله وبيوت الله سبحانه وتعالى هذه من أعظم وأجل الأماكن، فمن عمرها العمارة الحسية والعمارة المعنوية، والعمارة المعنوية بالذكر والطاعة وهي المقصودة، فهذا علامة الإيمان. كثرة الجلوس في المساجد وكثرة البقاء في المساجد هذه علامة الإيمان، هذه علامة الإيمان. هذا المكان الذي هذا المسجد بهذا الاجتماع فين يتكرر؟ أهو في بيتك؟ أهو في سوقك؟ أهو في متجرك؟ أهو في مصنعك؟ ولهذا الاستغناء عن هذه الأماكن وعن دروس العلم وفي الحقيقة استغناء عن أعظم أسباب الهدى. ولهذا قال سبحانه: فعسى أولئك، وعسى هنا الواجبة يعني فأولئك تحقيقا، فعسى أولئك يكونوا من الإيه؟ من المهتدين. وقال سبحانه: رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما. فلهذا مبدأ الصلاح من المساجد عبادة وتعلما، مبدأ الصلاح. ولهذا إذا رأيت الجماعة تبعد الناس عن المساجد وعن العلم فاعلم أنها تبعدهم عن أعظم أسباب الهداية، كالجماعات التي تبعد الناس عن المساجد بدعوى أن هذه مساجد مشركين، كما تقول جماعة التكفير، وأن هذه أماكن نجسة، والله يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فهذا موجود عند جماعة التكفير، يحذرون من المساجد ويقولون بأنها أماكن إيه؟ بأنها أماكن نجسة. وأيضا الإبعاد عن البعد عن العلم وعدم وجود الدروس في المساجد هذا أيضا غلق باب من عظيم من أبواب الهداية، أو تحويل المساجد إلى أشبه بالفنادق والاستوديوهات. تجد في هذه لوحة وهذه لوحة كما يصنع الحزبيون يملؤون المساجد باللوحات، يكتبون هنا وهناك وتعليمات يريدونها وأشياء يريدون نشرها وتعليم الأمة إيه عليها، أو بعضهم يلعب فيها الكرة ويعود الشباب الصغار ويعطونهم الكرة ليلا ليلعبوا حتى يرتبط الشباب بالمساجد ويربطونهم بالمساجد عن طريق هذا الأمر وغير ذلك. نعم. وأما مشاهد القبور ونحوها فقد اتفق أئمة المسلمين على أنه ليس من دين الإسلام أن تخصر صلاة أو دعاء مشاهد القبور أو غير ذلك، ومن ظن أن الصلاة والدعاء والذكر فيها أفضل منها في المسجد فقد كفر، ليظن أن الصلاة في المشاهد هذه اللي هي خاصة بقبور الموتى فقط، يقول إذا كان اللي يظن أن الصلاة والدعاء والذكر هناك أفضل من المسجد فقد كفر. لا حول ولا قوة إلا بالله، بل قد توترت السنن في النهي عن اتخاذها لذلك، كما ثبت في الصحيحين أن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائي مساجد، يحذر ما فعل. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز إيه قبره صلى الله عليه وسلم، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين أيضا أنه ذكر له كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الحسن والتصوير، فقال أولئك إذا مات فيهم رجل صالح أو بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. وهذه الرواية رد على من يقول بأن اللعن في الأنبياء، لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم، لا والأولياء والأولياء. وإذا نهي عن اتخاذ قبور الأنبياء فمن باب أولى الأولياء، لأن النبي قال هنا إيه إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. وثبت في صحيح مسلم من حديث جندب أنه قال جندب أو جندب قيل أنه قال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا تخذون قبور مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإن أنهاكم إيه عن ذلك. وفي المسند عنه أنه قال إن من شرار الخلق من تدركهم ساعتهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. وفي موطأ مالك قال اللهم لا تجعل القبر وترا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا بها مساجد. سبحان الله، ومع ذلك الناس تروج وتقول بهذه بفضيلة الصلاة كمان في هذه المساجد، بل يعتبرونها مساجد درجة أولى، يعتبرون هذه المساجد درجة أولى. وإن الله وإن الله يراجعون. وفي السنة عنه أنه قال اتخذوا قبر عيدا وصلوا عليه حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. والمقصود هنا أن أئمة المسلمين متفقون على أن إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات وأجل القربات، ومن فضل تركها عليها إيثارا للخلوة والانفراد على الصلوات الخمس في الجماعات أو جعل الدعاء والصلاة في المشاهد أفضل من ذلك في المساجد فقد انخلع من رفقة الدين واتبع غير سبيل المؤمنين، لأنه يكون بذلك مكذبا للقرآن والسنة. فهذه المشاهد ينبغي أن تهدم ولا توجد في بلدان المسلمين. وأول ما ينبغي على الحاكم المسلم، أول خطوة قبل أن يفصل بين الناس، قبل أن يحكم بين الناس بالعدل، أول شيء أطهر هذا، لأن النبي بدأ بهذا أولا صلى الله عليه وسلم، بدأ بالتوحيد أولا، فضلا عن أن تجعل الأماكن مفضلة، فضلا أن تحفظ هذه الأماكن على أنها درجة أولى. وما هذا إلا للضلال المبين والعياذ بالله. ومن اعتقد أن هذه المساجد التي فيها هذه القبور أفضل من مساجد المسلمين الباقية فهذا يخشى عليه والعياذ بالله من الكفر، يخشى عليه من ذلك، لأنه مكذب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل هي سنة مؤكدة فقط، ولكن تنازع العلماء بعد ذلك في كونها واجبة على الأعيان أو على الكفاية أو سنة مؤكدة، اللي هي صلاة الجماعة واجبة على الأعيان أو على الكفاية يعني فرض كفائي أو سنة مؤكدة، على ثلاثة أقوال. فقيل هي سنة مؤكدة فقط، وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة وأكثر أصحاب مالك وكثير من أصحاب الشافعي، وتذكر رواية عن أحمد. وقيل هي واجبة على الكفاية، وهذا هو المرجح في مذهب الشافعي وقول بعض أصحاب مالك وقول في مذهب الإمام أحمد. وقيل هي واجبة على الكفاية، وهذا هو المرجح في مذهب طيب. وقيل هي واجبة على الأعيان، وهذا هو المنصوص عن أحمد وغيره. من أئمة السلف فقهاء الحديث وغيرهم، وهؤلاء تنازعوا فيما إذا صلى منفردا لغير عذر هل تصح صلاته على قولين. الذين قالوا هي واجبة على الأعيان لو صلى وحده تصح صلاته أم لا، على قولين، أحدهما لا تصح، وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد ذكره القاضي أبي يعلى في شرح المذهب عنهم، وبعض المتأخرين كابن عقيل، وهو قول طائفة من السلف واختاره ابن حزم. والثاني تصح مع إثم بالترك، وهذا هو المأثور عن أحمد وقول أكثر أصحابه، تصح مع إثمه بالترك، وهذا هو المأثور عن إيه؟ عن أحمد وقول أكثر أصحاب. والذين نفوا الوجوب احتجوا بتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة بتفضيل صلاة النبي صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده. قالوا طيب، يبقى إذن عندنا الأقوال التي ذكرها شيخ الإسلام سنة مؤكدة واجبة واجب كفائي واجب على الأعيان، وهناك قول رابع أنها شرط، شرط في صحة الصلاة، وهو عند قول من يقول ببطلان إيه؟ ببطلان من صلاها وحده، فعنده شرط. واستدل على ذلك من قال بالشرط بأن في صلاة الخوف من أجل الجماعة رخص في ترك أركان من أركان الصلاة، فما يترك الركن إلا لما هو أعلى منه وهو الشرطي. طيب، الذين نفوا الوجوب وقالوا بأنه سنة مؤكدة احتجوا بحديث التفضيل أفضل، وطالما أفضل هذه الصيغة لأفعل لا يخلو المفضول من فضيل، إذن إحنا يقال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، فأفعل التفضيل يدل على اشتراك شيئين في صفة أحدهما أبلغ، يبقى إذن صلاة الفذ فيها فضيل لكن صلاة الجماعة أفضل، فلو كانت واجبة لما ذكرت فضيلة فين؟ في صلاة الفذ. قالوا لو كانت واجبة لما تصح صلاة الفرد المنفرد ولم يكن هناك تفضيل، وحملوا ما جاء من هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق، يعني لما قيل لهم طيب ماذا تصنعون في التحريق، النبي هم بالتحريق وهذا لا يكون إلا على واجب، حملوا على ترك الجمعة أو على المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة مع الصلاة في البيوت. طبعا هذا قول ضعيف، هذه لعله كلام شيخ الإسلام. وأما الموجبون فاحتجوا بالكتاب والسنة والآثار، أما الكتاب فالآية العظيمة وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وفيها دليلان، أحدهما إنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في صلاة الخوف، وذلك دليل على وجوبها حال الخوف، وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن، يعني إذا وجبت في حال الخوف فمن باب أولى تجب في حال الإيه؟ الأمن، لأنها إن وجبت مع وجود المقتضي اللي تترك معه الجماعة لقوله سبحانه ود الذين كفروا لتغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فميلون عليكم ميلة واحدة، مع وجود هذا المقتضي ومع ذلك تجب، يبقى من باب أولى في حال الخوف تجب. الثاني إنه سن صلاة الخوف جماعة وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر كاستدبار القبلة والعمل الكثير، فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق، وكذلك مفارقة الإمام قبل السلام عند الجمهور لأن الطائفة تصلي ركعة ثانية وتنفصل، وكذلك التخلف عن متابعة الإمام كما يتأخر الصف المؤخر بعد الركوع مع الإمام إذا كان العدو أمامهم. قالوا هذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت غير عذر، لو واحد صلى إلى غير القبلة وسبق إمامه بالتسليم، فلو لم تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل الصلاة، وتركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل فعل مستحب، معناه قد كان من ممكن أن يصلوا وحدانا صلاة تامة فعلم أنها إيه؟ واجبة. وأيضا قول الله تعالى أقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، إما أن يراد به المقارنة بالفعل وهي الصلاة جماعة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وإما أن يراد به ما يراد بقوله وكونوا مع الصادقين. فإن أريد الثاني لم يكن فرق بين قول صلوا مع المصلين وصوموا مع الصائمين واركعوا مع الراكعين، والسياق يدل على اختصاص الركوع بذلك، فإن قيل فالصلاة كلها تفعل مع الجماعة قيل خص الركوع بالذكر لأنه تدرك به الصلاة، فمن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، فأمر بما يدرك به الركعة كما قال لمريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فإنه لو قيل اقنتي مع القانتين لدل على وجوب إدراك القيام، ولو قيل اسجدي لم يدل على وجوب إدراك الركوع بخلاف قوله
واركعي مع ركعين، فإنه يدل على الأمر بإدراك الركوع وما بعده دون ما قبله وهو المطلوب. والعلماء أيضا ينصون على أنه الاسم العام كالصلاة لو أطلق على مفرد فيه كالركوع والسجود دل على شرطيته فيه، دل على شرطيته فيه. فواركعوا مع ركعين المراد بالصلاة مش الركوع فقط، لكن لما كان الركوع ركنا أطلق الاسم كله عليه وأطلق هو على الاسم كله، كما قال سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فدل هذا على أن الصلاة من الإيمان وعلى أن الأعمال من الإيمان. أما السنة فالأحاديث المستفيضة في الباب مثل حديث أبي هريرة المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم بأنه قال قد أتممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس الحديث. وفي لفظ أذكر الصلاة عن المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد أتممت أن أمر بالصلاة فتقام الحديث. وفي المسند وغير لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأمرت أن تقام الصلاة الحديث. فبين صلى الله عليه وسلم أنه هم بتحريق البيوت على من لم يشهد الصلاة، وبين أنه إنما منعه من ذلك من فيها من النساء والذرية، فإنهم لا يجب عليهم شهود الصلاة. وفي تحريق البيوت قتل لمن لا يجوز قتله، وكان ذلك بمنزلة إقامة الحد على الحبلة، وقد قال سبحانه ولولا رجال مؤمنة ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ومن حمل ذلك على ترك شهود الجمعة فسياق الحديث بين ضعف القول حيث ذكر صلاة العشاء والفجر، ثم أتبع ذلك بهمية بتحريق من لم يشهد الصلاة، لأن جاء في لفظ أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لا تهوم ولو حوا ولقد هممت. يبقى هذا المراد به إيه؟ عموم الصلاة وليس صلاة الجمعة كما قال من قال بسنية الصلاة. طيب يبقى إذن هذا الحديث دليل قوي على الوجوب، والحقيقة لا مدفع له، والحقيقة أعظم يعني من أعظم الأدلة على الوجوب هو هذا الدليل مع الآية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة مع حديث إيه لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام وهكذا، فهذا لا مطعن فيه. ومن حمل ذلك على ترك شهود الجمعة فسياق الحديث يبين ضعفه. وأما من حمل العقوبة على النفاق يعني يكون هذا عقاب للمنافقين بس وليس هذا العقاب لكل يعني أحد إلا على الأمور الباطنة لا على ترك الصلاة فقول ضعيف لا وجه. أحدها أن النبي ما كان يقبل المنافقين إلا على الأمور، ما كان يقيل المنافقين إلا على الأمور الباطنة، وإنما يعاقبهم على ما يظهر منهم من ترك واجب أو فعل محرم، فلولا أن في ذلك ترك واجب لما حرق. يعني النبي لماذا يخص المنافقين؟ النبي في المنافقين إنما كان يأكل سرائرهم إلى الله، أما في الأمور الظاهرة فلم يكن هناك فرق بين المنافقين وبين المؤمنين، ما كان هناك فرق بين المنافقين وبين المؤمنين، المؤخذة للجميع طلب من الأمر ظاهر، إنما كان يأكل النبي الأمر الباطن فقط. الثاني أنه رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة فيجب ربط الحكم بالسبب الذي ذكره، إنما رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة ما قال نفاق ولا غير نفاق. الثالث أنه سيأتي إن شاء الله حديث ابن أم مكتوم حيث استأذنه أن يصلي في بيته فلم يأذن له، وابن أم مكتوم رجل مؤمن من خيار المؤمنين أثنى عليه القرآن. طيب لماذا ما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأنها واجب؟ الرابع أن ذلك حج على وجوبها أيضا كما قد ثبت في صحيحه ومسلم وغيره عن ابن مسعود أنه قال من صرف أن يلقى الله غدا مسلما فليصلي هذه الصلاة الخمس حيث ينادى بهن فإن الله شرع النبي سنن الهدى وأن هذه الصلوات الخمس في المساجد التي ينادى بهن من سنن الهدى. وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المنافق المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا ومتخلف عنها إلى منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. فقد أخبر ابن مسعود أنه لم يكن يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وده دليل على إيه؟ على استقرار وجوبها عند المؤمنين. ولم يعلموا ذلك إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كانت عندهم مستحبة كقيام الليل والتطوعات التي مع الفرائض وصلاة الضحى ونحو ذلك كان منهم من يفعلها ومنهم من لا يفعلها مع إيمان، كما قال له الأعرابي والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، لما كان الأمر في سنن قال إيه؟ قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. النبي قال إيه؟ أفلح وأبي. فلو هم علموا أن الجماعة زي السنن هذه لكان وسعهم، من وسع من يصلي أن يصلي، ووسع من يترك أن إيه؟ أن يترك، كما يفعل بعض طلبة العلم الآن الذين يعني يترجح عندهم القول بهذا ويقولون نصلي إيه في البيوت، ولهذا لا يحرصون على صلاة الجماعة. نعم سيأتي الكلام. فإن النبي أمر، ومعلوم أن كل أمر كان لا يتخلف عنه إلا منافق كان واجبا على الأعيان، كخروجهم إلى غزوة تبوك فإن النبي أمر به المسلمين جميعا، لم يأذن لأحد في التخلف إلا من ذكر أن له عذرا فأذن له لأجل عذره، ثم لما رجع كشف الله أسرار المنافقين وهتك أسرارهم وبين أنهم تخلفوا لغير عذر، والذين تخلفوا لغير عذر مع الإيمان عوقبوا بالهجر. يبقى معناه أن قول المسعود ما في عذر هذا يدل على وجوبها. فإن قيل فأنتم اليوم تحكمون بنفاق من تخلف عنها وتجوزون تحريق البيوت عليه إذا لم يكن فيها ذرية، قيل له من الأفعال ما يكون واجبا، ولكن تأويل المتأول يسقط الحد عنه، وقد صار اليوم كثير من هو مؤمن لا يراها واجبة عليه فيتركها متأولا، يعني إما ترجح عنده القول باستحبابها. وفي زمن النبي لم يكن أحد تأويل، لأن النبي قد باشرهم بالإيجاب، يعني أورد شيخ الإسلام عن نفسه هذا الإيراد، قال طيب إحنا بحكم كذا يا شيخ الإسلام معناه أن هنحكم على من لم يصلي في جماعة بالنفاق ونعينه وأيضا نحرق بيته، قال لا، صار الأمر فيه شبهة. والقاعدة عندنا أن اللي بيسلكه المسلم بتأويل وهذا التأويل له وجه فإنه لا يستحق الوصف المعين، وأيضا ما يقام الحد عليه، لأن الحدود تضرب بالشبهات، الحدود تضرب بالإيه؟ بالشبهات، أيما شبهة تضرب الإيه؟ تضرب الحد. وأيضا كما ثبت في الصحيح والسنن إن أعمى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته فأذن له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، فأمره بالإجابة إذا سمع النداء، ولهذا أوجب أحمد الجماعة على من سمع النداء. وفي لفظ في السنن إن، ولهذا العلماء يرون أيضا أن من كان مسافرا ونزل في مكان وهيبقى فيه عدة أيام أنه يجب عليه أن هو يتبع جماعة المسلمين في المسجد، يجب عليه ويتبع جماعة المسلمين في المسجد. طيب ليه هذا مسافر ليس تجب عليه جماعة؟ يقول لك لا تجب جماعة إذا كان على ظهر سير وماشي، أما إذا نزل فهو داخل في عموم قول الله إذا ندير الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذه فتوى مشايخنا في ذلك. وفي لفظ في السنن بأن ابن أم مكتوم قال يا رسول الله إن رجل شاسع الدار وإن المدينة كثيرة الهوام ولي قائد لا يلائمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ هل تسمع النداء؟ قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال لا أجد لك رخصة. وهذا نص في الإجابة للجماعة مع كون الرجل مؤمنا. وأما احتجاجهم بتفضيل صلاة الجماعة، طبعا هذا الحديث يستدل به من يرى وجوب صلاة الجماعة، ولكن هذا من الحديث اللي قال عنها الترمذي رحمه الله تعالى إن العمل ليس عليها مما صحت وليس العمل عليها، فهناك حديث صحة وليس العمل عليه. من هذا الحديث فإن من كان أعمى ولا يجد من يقوده إلى المسجد لا تجب عليه جماعة، لا تجب عليه الجماعة. وإنما هذا الحديث لعله كان في هذا الوقت ثم نسخ الأمر. المهم أن ليس عليه العمل عند أهل العلم. والدليل على ذلك أيضا ما جاء في السنة في صحيح البخاري من حديث عتبان ابن مالك، أو أن عتبان ابن مالك لما أصيب يعني في عينيه وضعف بصره استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه في بيته فيصلي في بيته، لأنه بينه وبين المسجد لا يستطيع الذهاب إليه إذا حصلت سيول أو كذا، لا يستطيع الذهاب إلى ذلك، فاستأذن النبي أن يصلي في بيته ليتخذ ذلك المكان مصلى. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وصلى في بيته ليتخذه مصلى، وهذا حاله كحال ابن أم مكتوم، بل قد يكون أخف، قد يكون أخف، ومع ذلك رخص النبي له أن يصلي في بيته وعليه. فمن الأحاديث التي يترك العمل بها ولا يفتى بها هذا الحديث، فإذا جاءني أعمى لا يجد من يقودني المسجد يستفتيني يقول أصلي في بيتي لأني لا أجد من يقودني، نقول له صلي في بيتك ولا يلزمك أن تركب المخاطر وتأتي إلى المسجد وأنت أعمى. وأما احتجاجهم رد بقى على من قبل الاستحباب بتفضيل صلاة الرجل في الجماعة على صلاة وحده، فعنه جوابان مبنيان على صحة صلاة المنفرد لغير عذر. فمن صحح صلاته قال الجماعة واجبة وليست شرطا في الصح كالوقت، فإنه لو أخر العصر إلى وقت الإصفرار كان أثما مع كون الصلاة صحيحة، بل وكذلك لو أخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة كما ثبت في الصحيح لكن يكون آثم، لكن الصلاة صحيحة. هذه فائدة، هذه فائدة، لو أخرها إلى أن يدرك ركعة فالصلاة صحيحة ولكنه آثم بتأخيرها، كما قال النبي تلك صلاة المنافق، كما ثبت في الصحيح من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر. قال والتفضيل لا يدل على أن المفضول جائز. أنتم تستدلون على أن التفضيل هيطرق فضيلة للمفضول كما هو الشأن في أفعل التفضيل، فإن أفعل التفضيل يعني الاشتراك في اشتراك اثنين في صفة مع كون أحدهما أعلى من الآخر، لكن لنعلم أن أفعل التفضيل قد يأتي على غير بابه، قد يأتي على غير بابه. فقد قال تعالى وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم، يعني من البيع، فجعل السعي الجمعة خير من البيع، والسعي واجب والبيع حرام. هل نقول إذن هو خير من البيع يبقى البيع جائز لأنه ثابت له الخيرية؟ ما نقوله يا سلام، شوف العلم يا أخواني، شوف والله لو الواحد يقعد الـ 74 سنة واخد بالك مش هيزهق ولا يمل، سبحان الله، طالما الكتاب السلفي الكتاب اللي انتفع به تجد يعني نعمة والله سبحان الله. فجعل السعي إلى الجمعة، وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى، أزكى لهم. طيب من عدم غض البصر ومن عدم حفظ الفرج يبقى فيه ثبوت التزكية أو الزكاة لغض لمن لم يغض بصره ولمن لم يحفظ فرجه؟ هذا طبعا لا يكون أبدا. يبقى ده دليل على أنه التفضيل لا يدل على أن المفضول جائز. خذ هذه فائدة، يبقى اكتب دي قاعدة، أدلة القاعدة، قاعدة وأدلة القاعدة، أن التفضيل لا يدل على أن المفضول جائز. ومن قال لا تصح صلاة المنفرد إلا لعذر احتج بأدلة الوجوب، قال وما ثبت في وجوبه في الصلاة كان شرطا في الصحة كسائر الواجبات. وأما الوقت فإنه لا يمكن تلافيه، فإذا فات لم يمكن فعل الصلاة فيه، فنظير ذلك فوت الجمعة وفوت الجماعة التي لا يمكن استدراكها. فإذا فوت الجمعة الواجبة كان آثما وعليه الظهر، إذ لا يمكن سوى ذلك، لأنه ما يقدرش يصلي الجمعة تاني، بل من فاته ركعتان من الجمعة ركوع الثاني من الجمعة فإنه يصليها ظهرا وليس هناك جماعة أخرى. وكذلك من فوت الجماعة الواجبة التي يجب عليه شهودها وليس هناك جماعة أخرى، فإنه يصلي منفردا وتصح صلاته هنا لعدم إمكان صلاة جماعة، كما تصح الظهر ممن تفوته إيه جمعة. يعني لو فاتتني الجماعة فإنني أصلي منفردا، لأن لا يمكن إدراك الجماعة مرة ثانية. وليس وجوب الجماعة بأعظم من وجوب الجمعة، وإنما الكلام في من صلى في بيت منفردا لغير عذر ثم أقيمت الجماعة. يبقى إيه؟ من قدم صلاة الفرض في بيت من غير عذر ثم أقيمت الجماعة، لا من فاتته الجماعة فصلى منفردا. انتبهوا يا أخوان، صلى منفردا بعد صلاة الجماعة، خلاص راحت، ما عاد مطالب بالجماعة، فات الجماعة فصلي، فلست بأولى من الجمعة إذا فاتت. صلي الإيه؟ صلي الظهر وتصح الصلاة، وهنا تصح الصلاة مع وجود الإثم في الاثنين ما لم يكن لك عذر. طيب، إنما الكلام في من صلى منفردا، سمع الأذان صلى منفردا ثم أقيمت الجماعة، وصلى منفردا من غير عذر ثم أقيمت الجماعة، فهذا عندهم عليه أن يشهد الجماعة، كمن صلى الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد الإيه؟ الجمعة. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فرض الصلاة له. ويؤيد ذلك قوله: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فإن هذا معروف من كلام علي وعائشة وأبي هريرة وابن عمر، وقد روى الدارقطني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقوى ذلك بعض الحفاظ. قال: ولا يعرف في كلام الله ورسوله حرف النفي دخل على فعل شرعي إلا لترك واجب فيه، كقوله: لا صلاة إلا بأم القرآن، ولا إيمان لمن لا أمانة له، ولا نحو ذلك. يا سلام، رحمك الله شيخ الإسلام، سبحان من أعطى ابن دقيق يقول كده. هذا الرجل كأنما وضع العلم بين عينيه فيختار ما يشاء ويترك ما يشاء. شوف دي قاعدة تانية، ما خدتوش انتوا بالكم؟ ما انتوا واكلين فراخ بقى، انكم من الفول. انكم من الفول. خد القاعدة تاني، بقول لك ايه: لا صلاة لجار مسجد الا في المسجد. قال: ولا يعرف في كلام الله ورسوله حرف النفي داخل على فعل شرعي، من سمع نداء ثم لم يجب من غير عذر إلا لترك واجب فيه. ما يدخل حرف النفي على فعل شرعي إلا لترك واجب إيه فيه، ما يبقاش ترك مستحب، يبقى ترك إيه؟ ترك واجب، كقول: لا صلاة إلا بأم القرآن، فدل هذا على وجوب أم القرآن. لا إيمان لمن لا أمانة له، فدل هذا على وجوب الأمانة. لا صلاة لحائض بغير خمار، يبقى دليل على الوجوب هذا، وهكذا. وأجاب هؤلاء عن حديث التفضيل بأن قاله: محمول على المعذور كالمريض ونحوه، فإن هذا بمنزلة قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد. وأن تفضيله صلاة الرجل في جماعة على صلاة واحدة كتفضيل صلاة القائم على صلاة القاعد، ومعلوم أن القيام واجب في صلاة الفرض دون النفل، كما أن الجماعة واجبة في صلاة الفرض دون النفل. يا سلام، كلام جميل. يعني يقول أن الموجبون يردون على يقولون بالاستحباب في الفضيلة بغير ما سبق، وأن التفضيل لا يدل على أن المفضول جائز، كمان يضيفه معنى آخر ألا هو إيه؟ إن هذا التفضيل لو ثبت للفرد للمنفرد فإنه في حال العذر، زي التفريق بين صلاة القائم والقاعد في النفل، فكل منهم على فضل، لكن القائم ضعف إيه؟ القاعد، لكن القائم ضعف إيه؟ القاعد. نعم. ومعلوم أن القيام واجب، وأن تفضيل صلاة الرجل في جماعة على صلاة واحدة كتفضيل صلاة القائم على القاعد، ومعلوم أن القيام واجب في صلاة الفرض دون النفل، كما أن الجماعة واجبة في صلاة الفرض دون النفل. مش معنى التفضيل بين النفل قائما وقاعدا أن صلاة المنفرد أن صلاة الجماعة تكون واجبة، فهي واجبة إذ القيام في الفرض واجب، وإن كان القعود في النفل له فضل، لكن من ترك القيامة في الفرض وهو قادر عليه بطلت الصلاة. أما من قعد لعذر فإن له الفضل كاملا. وتمام الكلام في ذلك أن العلماء تنازعوا في هذا الحديث، وهو هل مراد به من معذور أو غيره، على قولين. فطائفة قالت المراد بهما غير المعذور، قالوا لأن المعذور اللي هو الحديث القائم والقاعد يعني، قالوا لأن المعذور أجره تام بدليل ما ثبت في الصحيحين، ما هو صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم لو حملناه على الظاهر كده مطلقا حتى لو مع عذر، فيبقى ده منافي لما في الصحيحين التمييز بين المعذور وغير المعذور، بل بين التارك للسنن بعذر وغير التارك، والتارك بغير عذر. وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يصنعه صحيحا مقيما. يعني لو واحد متعود قيام الليل ومرض فلم يعد قادرا كل ليلة يجري عليه قيام الليل، واحد متعود صيام اثنين وخميس ثم مرض كل اثنين وخميس يجري عليه. فإذا كان هذا يجري مع عدم وجود الفعل أصلا، أفلا يجري مع القيام ببعضه؟ لكنه قد تدفعت الردة من غير عذر، إنما لو مع عذر تجري مع القيام ببعضه وهو الجلوس. فإذا كان المريض والمسافر، ولهذا جاء حديث عند أبي داود بأجر صلاة الجماعة لمن فاتته بعذر فأتى والناس قد صلوا فصلى وحده فله الأجر. ولهذا الصحيح من قولي أهل العلم والله أعلم في من أدرك من الجماعة شيئا قبل التسليم أن الجماعة يحسب له أجرها، خلاف كلام شيخ الإسلام فإنه يعتبر أن إدراك الجماعة بإدراك الصلاة ولابد من الركعة. وذلك لقاعدة شيخ الإسلام هذه نفسها إنه الأجر بيكتب مع عدم وجود الفعل أصلا إذا كان العبد حريصا، فكيف لا يكتب أجر الجماعة والعبد حريص وأدرك جزءا منها؟ لا سيما قد جاء عند أبي داود أن الأجر يكتب ولو لم يدرك شيئا. قالوا فإذا كان المريض والمسافر يكتب لهما ما كان يعمل في الصحة والإقامة، فكيف تكون صلاة المعذور قاعدا أو منفردا دون صلاة في الجماعة قاعدا؟ وحمله لا تفضيل صلاة القائم على النفل دون الفرض لأن القيام في الفرض واجب. ومن قال هذا القول لازمه أن يجوز تطوع الصحيح مضجعا، لأنه قد ثبت أنه قال ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، وقد طرد هذا الدليل طائفة متأخرة أصحاب الشافعية وأحمد، وجوزوا أن يتطوع الرجل مضجعا لغير عذر لأجل هذا الحديث ولتعذر حمله على المريض كما تقدم. والله ظاهر الحديث كده ان هو حتى المضجع هيبقى على على النصف من القاعد، هذا من غير من غير عذر. الشيخ يقول بقى شيخ الاسلام يقول ولكن اكثر العلماء انكروا ذلك وعدوه بدعة وحدثا في الاسلام، وقالوا لا يعرف ان احدا قط صلى في الاسلام على جنبه وهو صحيح، ولو كان هذا مشروعا لفعله المسلمون على عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم او بعده، ولا فعله النبي. شوف دي مسائل، شوف شيخ الاسلام شجر متفرعة. يتهلك انت هتاخد في صلاة الجماعة بس، لا مفيش حاجة اسمها صلاة الجماعة ابدا، انما الموضوع شيخ الاسلام موضوعات متعددة. ولو كان مشروعا لفعله المسلم في عهد النبي، ولا فعله النبي ولو مرة ليبين الجواز، فقد كان يتطوع قاعدا وصلى على راحلته قبل اي جهة وجه توجهت به راحلته ويوتر عليها، غير انه لا يصلي عليها المكتوب. فلو كان هذا صائغا لفعل، ولو مر او لو فعله الصحابة، وهؤلاء الذين انكروا هذا مع ظهور حجتهم قد تناقض من لم يوجب الجماعة منهم، حيث حملوا قوله تبدو صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده 25 درجة على أنه أراد غير المعذور، فيقال لهم لما كان التفضيل هنا في حق غير المعذور والتفضيل هناك في حق المعذور، وهل هذا إلى تناقض؟ وأما من أوجب الجماعة وحمل التفضيل على المعذور فطرد دليله وحينئذ فلا يكون بحديث حجة على صحة صلاة المنفرد لغير عذر. وأما ما احتج به منازع من قول إذا مرض العبد أو سافر فجاوبهم عنهم أن هذا الحديث دليل على أنه يكتب له مثل الثواب الذي كان يكتب له في حال الصحة والإقامة لأجل نيته له وعجزه عنه بالعذر. وهذه قاعدة شرعية، أن من كان قاعدة أن من كان عازما على الفعل عزما جازما وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل. فهذا الذي كان له عمل في صحته وإقامته في وإقامته فهذا الذي كان له عمل في صحته وإقامته وعزمه أن أنه وعزمه أنه يفعله وقد فعل في المرض والسفر ما أمكنه فكان بمنزلة الفاعل كما جاء في السنن في من تطهر في بيته ثم ذهب إلى المسجد يدرك الجماعة فوجدها قد فاتت أنه يكتب له أجر صلاة الجماعة. وكما ثبت صحيح من قوله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا لقطعتم مدينة إلا كانوا معكم. وقال تعالى ليستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فهذا ومثله يبين أن المعذور يكتب له مثل ثواب الصحيح إذا كانت نيته أن يفعل وقد عمل ما يقدر عليه. خلي بالك بقيد وقد عمل ما يقدر عليه، لكن لو النية فقط ولم يعمل فله أجر النية، إنما أجر العمل كله إذا تحرك ولم يقدر يبقى سعى في العمل، وذلك لا يقتضي أن يكون نفس عمله مثل عمل صحيح. فليس في الحديث إن صلاة المريض نفسها في الأجر مثل صلاة الصحيح، ولا أن صلاة المنفرد المعذور في نفسها مثل الرجل في الجماعة، وإنما فيه أنه يكتب له من العمل ما كان يعمل صحيح المقيم كما يكتب له أجر صلاة الجماعة إذا فاتته مع قصده لها. وأيضا فليس كل معذور يكتب له مثل عمل الصحيح، وإنما يكتب له إذا كان يقصد عمل الصحيح ولكن عجز عنه. فالحديث يدل على أنه من كانت عادته الصلاة في جماعة والصلاة قائما ثم ترك ذلك لمرضه فنكتب له ما كان يعمل وهو صحيح المقيم. وكذلك من تطوع على رحلة في السفر وقد كان يتطوع في الحضر قائما يكتب له ما كان يعمل في الإقامة. فأما من لم تكن عادته الصلاة في جماعة ولا الصلاة قائما إذا مرض فصلى وحده أو صلى قاعدا فهذا لا يكتب له مثل صلاة المقيم الصحيح. ماشي. عن أقوام سئل شيخ الإسلام عن أقوام يسمعون الداعية ولم يجيبوا وفيه من يصلي في بيته وفيه من لا تراه يصلي ويراه جماعة من الناس ولا يرونه بالصلاة وحاله لم ترضي الله ورسوله من جهة الصلاة وغيرها، فهل يجوز لمن يراه في هذه الحالة أن يولي عنه أو يسلم عليه؟ أفتونا مأجورون. وأيضا هل يجوز لرجل إذا كان إماما في المسجد الذي وفيه لم يصلي فيه إلا نفران أو ثلاثة في بعض الأيام هو يصلي فيه احتسابا، وأيضا إن كان يصلي فيه بأجرة لا يطلب الصلاة في غيره إلا لأجل فضل الجماعة، وأيضا إن كان يصلي فيه بأجرة لا يطلب الصلاة في غيره إلا لأجل فضل الجماعة وهل يجوز ذلك؟ أفتونا يرحمكم الله. فأجاب الصلاة في الجماعات التي تقام في المساجد من شعائر الإسلام الظاهرة وسنته الهادية، وذكر الأدلة التي ذكرها رحمه الله تعالى من قبل. ثم قال وصلاة الجماعة من الأمور المؤكدة في الدين باتفاق المسلمين وهي فرض على الأعيان عند أكثر السلف، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام، بل يميل شيخ الإسلام إلى بطلان من صلى منفردا دون إيه؟ دون عذر، وهي فرض على الأعيان كعند أكثر السلف وأئمة أهل الحديث كأحمد وإسحاق وغيرهما وطائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم، وهي فرض على الكفاية عند طوائف من أصحاب الشافعي وغيرهم وهو المرجح عند أصحاب الشافعي، والمصر على ترك الصلاة في جماعة رجل سوء ينكر عليه ويزجر على ذلك بل يعاقب عليه وترد شهادته وإن قيل إنها سنة مؤكدة. وأما من كان معروفا بالفسق مضيعا حتى لو قيل إنها سنة مؤكدة أيضا لماذا تصر على ترك السنة المؤكدة؟ لماذا؟ يجب عليك أنك أنت رجل سوء إذا أصريت على ترك السنة المؤكدة، هذا يدل على ضعف الإيمان. وأما من كان معروفا بالفسق مضيعا للصلاة فهذا داخل في قوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وتجب عقوبته على ذلك بما يدعوه إلى ترك المحرمات وفعل الواجبات. ومن كان إماما راتبا في مسجد فصلاته فيه إذا لم تقم الجماعة إلا به أفضل من صلاته في غيره وإن كان أكثر جماعة. يعني لو معه واحد هذا أفضل طالما إمام راتب من أن يصلي في مسجد آخر ولو كان إيه الجماعة أكثر. معلوم طبعا الجماعة الأكثر أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته إيه من صلاته وحده. نعم. فإذا كان في إمام راتب ومعه مثلا من قبل الأوقاف أو كذا واللي بيصلي في المسجد رجل أو رجلان، هل الأفضل يترك ويصلي في المسجد اللي فيه جماعة أكثر؟ قال لا، إنما يقدم الصلاة في مسجده وهو إمام راتب على كثرة العدد في مسجد آخر طالما أنه تقع الإيه تقع صلاة الجماعة. ومن عرف منه التظاهر بترك الواجبات أو فعل المحرمات فإنه يستحق أن يهجر ولا يسلم عليه تعزير الله على ذلك حتى يتوب الله سبحانه وتعالى أعلم. يعني أنت جاي المسجد وهناك أناس يجلسون على أمام بيوتهم دائما ما يأتون إلى المساجد، ماذا تصنع؟ اجلس جنبه قل السلام عليكم. وعليكم السلام يا عم محمد، ليه ما بتصليش في المسجد؟ في عذر ولا حاجة؟ واخد بالك؟ والله يا عم الشيخ هنجي إن شاء الله حصلك اهوت. طب النهاردة ما جاش بكرة برضو، ايه ما شفتكش في المسجد النهاردة؟ والله انا بس جالي ضيف لكن ان شاء الله جاي اهوت. وما يجيش ثلاث اربعة ايام خمس ايام اسبوع وانت تبين له الجماعة في الصلاة وجوب ذلك وتأكيد هذا والنبي قال وكذا، ومع ذلك الرجل مصر على هذا، واخد بالك؟ خلاص لا تسلم عليه، هذا يزجر ويهجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ابلغ من قوله لقد هممت الامر بصدفة القامس ثم اخذ رجالا معي معهم حزم ومن حطب فاحرق على اقوام بيوتها. هذا في ابلغ من التعزير؟ هذا تحريق البيوت، ما في ابلغ من هذا. تحريق البيوت ما في ابلغ من هذا على الجماعة. يبقى لا ابلغ من يعني اقل منه ان تهجره فلا تسلم عليه. نعم. وسئل عن رجل يقتدى به في ترك صلاة الجماعة فأجاب من اعتقد أن الصلاة في بيته أفضل من صلاة الجماعة في مسجد المسلمين فهو في مساجد المسلمين فهو ضال مبتدع باتفاق المسلمين. حتى ولو قال سنة، حتى ولو قال سنة، اللي يعتقد أن صلاته في البيت أفضل هذا مخالف لكلام النبي. النبي ماذا يقول؟ صلاة الجماعة أفضل. يوم هو يقول صلاة الفرد الفذ أفضل. فإن صلاة الجماعة إما فرض عيان وإما فرض على الكفاية، والأدلة من الكتاب والسنة أنها واجبة على الأعيان، ومن قال بأنها سنة مؤكدة ولم يوجبها فإنه يذم من داوم على تركها. حتى إن من داوم على ترك السنن، حتى عند من قال بأنها سنة، حتى إن من داوم على ترك السنن التي هي دون الجماعة سقطت عدالته عندهم ولم تقبل شهادته. حتى اللي يرونها سنة اللي يداوم على هذا تسقط عدالته وترد شهادته. فكيف بمن يداوم على ترك الجماعة؟ فإنه يؤمر بها باتفاق المسلمين ويلام على تركها، فلا يمكن من حكم ولا شهادة ولا فتية مع إصراره على ترك السنة الراتبة التي دون الجماعة، فكيف بالجماعة التي أعظم شعائر الإسلام؟ والله أعلم. وسئل شيخ الإسلام عن جار المسجد، عن رجل جار للمسجد ولم يحضر مع الجماعة الصلاة ويحتج بدكانه، دكانه أنا في الدكان هسيب الدكان لمين؟ أنا في كذا إلى آخره. فأجاب الحمد لله يؤمر بالصلاة مع المسلمين، فإن كان لا يصلي يعني أصلا ما بيصليش خالص لا جماعة ولا وحدة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. من اللي يقتله بقى؟ ولي الأمر. أنتوا بقى بتوع ولي الأمر؟ احنا بتوع ولي الأمر. يقتل ولي الأمر. طب ما قتلوش ولي الأمر، ننصحه ونهجره، انما ليس لنا ان نقتل. اصل واحد تطلع في دماغه يقول لك هنقتل انا كمان، ما احنا دلوقتي بقينا في مساله مفتوحه شويه يقول لك نقتل احنا كمان. لا تقتل ولا تاخذ الزكاه قهرا ممن منعها، ولا تضرب متبرجه وتقول لها البسي، انما عليك البلاغ، عليك الدعوه. لان في اشاعات دلوقتي يقول لك السلفيين بيقتلوا والسلفيين بيضربوا والسلفيين بيعملوا. لا، السلفي الحق هو الذي يلزم غرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتعدى ولا يفتئت على امر السلطان ولو كان عاصيا فاسقا مبتدعا. الا ان نرى كفرا بواحد عندنا فيه من الله برهان، نقول للسلطان فلان لا يصلي، هو يتصرف معه، نقول للسلطان فلان هذا منع الزكاة، هو يتصرف معه. أما نحن لنا الدعوة فقط، لنا الإيه؟ لنا الدعوة والتوجيه. وإذا ظهر منه الإهمال للصلاة لم يقبل قوله، بل من ظهر كذبه لم يقبل قوله، ويلزم بما أمر الله به ورسوله. وأيضا سئل عن فضيلة صلاة الجماعة والفذ، وقد بين أيضا ذلك من قبل شيخ الإسلام. وسئل شيخ الإسلام عن من يجد الصلاة قد أقيمت فأيهما أفضل، صلاة الفريضة أو يأتي بالسنة ويلحق الإمام ولو في التشهد؟ وهل ركعة الفجر السنة للصبح أم لا؟ يعني رجل أقيمت الصلاة، صلاة الصبح مثلا، وهو لم يصل السنة، فأيهما أفضل، صلاة الفريضة من أولها ويدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام، ولا يصلي السنة ثم يدرك الإمام في الركعة الأخيرة؟ فأجاب رحمه الله: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية: فلا صلاة إلا التي أقيمت. فإذا أقيمت الصلاة فلا يشتغل بتحية المسجد ولا بسنة الفجر، وقد اتفق العلماء على أنه لا يشتغل عنها بتحية المسجد. أصلا تحية المسجد من باب أولى، ليه؟ لأن تحية المسجد المراد منها إشغال البقعة بالصلاة قبل الجلوس، فإذا كانت الصلاة الفريضة مقامة خلاص أغنت عن صلاة الإيه؟ تحية المسجد، لأنك ستشغل البقعة بصلاة الفريضة قبل أن تجلس. فإذا أقيمت الصلاة ولم تصلي أنت السنة فلا يشرع أن تبدأ في السنة. وقد مر النبي على رجل فقال، وقد أنشأ السنة، فقال: الصبح أربعا، هصلي الصبح أربع ركعات ولا إيه؟ أما إذا كان يصلي السنة فأقيمت الصلاة وهو بيصلي السنة، فأقيمت الصلاة فهل يخرج من صلاة السنة أم لا؟ هذا نزاع بين أهل العلم. أما أهل الظاهر يقولون تبطل أصلا، خرج ولا ما خرج، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة، تبطل صلاتك حكما، تبطل خلاص، أكملت ما أكملت خلاص. وأما وذهب بعض العلم إلى أنه يفرق بين أول الصلاة وآخرها، فإذا صليت ركعة ثم أقيمت الصلاة ركعة ثانية فلتضف إليها ثانية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وإنت أدركت من السنة ركعة يبقى تأتي بركعة أخرى. وبعض أهل العلم يرى أنه طالما كبرت قبل الإقامة فإنك تتم صلاتك ولو كنت في أول الصلاة، لقول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم. والذي يترجح من هذا: إذا كان الإنسان قد صلى ركعة فليضف إليها ثانية، أما إذا كان في أول الصلاة فليخرج لذلك. لكن يشدد في النهي لمن أنشأ النافلة بعد إقامة الصلاة، فينبغي إذا أقيمت الصلاة ألا تكون إلا الإيه؟ إلا المكتوب. إلا في سنة الفجر تنازعوا، نظرا لسنة الفجر العظيمة وأجرها العظيم. والصواب أنه إذا سمع الإقامة فلا يصلي السنة لا في بيته ولا في غير بيته، ودي مسألة برضو جديدة. إذا أقيمت الصلاة في المسجد ده وأنا في بيتي أصلي ركعتين قبل ما أجي المسجد، فيكون النهي فقط في المسجد أما في البيت لا أم لا؟ فقال الشيخ، شيخ الإسلام: والصواب أنه إذا سمع الإقامة فلا يصلي السنة لا في بيته ولا في غير بيته، بل يقضيها إن شاء بعد الفرض أو يقضيها بعد طلوع الإيه؟ الشمس. والسنة، طب واحد يقول لك في نهي عن الصلاة بعد الصبح بعد الفجر في نهي، نقول النهي للنفل المطلق، أما إذا كان من ذوات الأسباب صلاة لها سبب فلتصلى. والسنة أن يصلي بعد طلوع الفجر ركعتين سنة، والفريضة ركعتان، وليس بين طلوع الفجر والفريضة سنة إلا ركعتان. بعض الناس يجي مع الأذان فيبقى يتنفل بين أذان الصبح وصلاة الصبح أربع أو ست ركعات، هذا لا يجوز، إنما التنفل يكون فقط بركعتين هما سنة الإيه؟ الفجر. طيب، والفريضة تسمى صلاة الفجر وصلاة الغداء، وكذلك السنة تسمى سنة الفجر وسنة الصبح وركعات الفجر ونحو ذلك. ولهذا هل هناك فرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح؟ لا، صلاة الفجر هي صلاة الإيه؟ هي صلاة الصبح. طيب طيب نكتفي بهذا القدر، وخلونا هذه الرسالة تكون في صلاة الايه الجماعة فقط ان شاء الله. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى اعلى واعلم.